أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونرضى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا إلى خير رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعلنا هذا الجمع معصوما، ولا تفرقا من بعد معصوما، ولا تدع اللهم فينا ولا منا ولا حولنا ولا غيرنا شقيا ولا محروما. ناتي اليوم ان شاء الله لختام الحديث عن اوجه الانتفاع بالقران الكريم من الناحيه النظريه في النقاط التي احرناها، شرس القران، تلاوه القران، الاستماع الى القران، تحفيظ القران، تدبر القران، العمل بالقران. ناتي اليوم لنختم هذه الباقه، ويبقى كده ان شاء الله الجزء الثاني من الدراسه اصبح ميسورا بين يدي حضراتكم. ويبقى لنا جزء اخير وهو التطبيق العملي على جزء عامه، ان شاء الله نعده ونجهزه ان شاء الله لحضراتكم، حتى لو مش يعني نستفيد به هذا العام، على الاقل يبقى جاهزناه لما نحب نحصل عليه فيما بعد ان شاء الله. كان اخر حاجه اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات ونحن نتحدث عن التدبر، كنا نتكلم عن عوائق وموانع التدبر التي تحول فيما بين الإنسان وبين الوصول إلى تدبر القرآن الكريم، فقلنا إنه لا خير في قراءة لا تدبر فيها. ده كان الكلام إحنا، لا خير في قراءة لا تدبر فيها. فمن أهم ما نبهت عليه فيما يتعلق ب الأشياء التي تحول دون التدبر، الاهتمام بالمباني دون المعاني، إن أنا أهتم بالألفاظ على حساب الأحكام والقيم والأخلاقيات، فأهتم ببناء النص، الاهتمام بالمباني على حساب المعاني. ومعنى كلمة المباني اللي هي الألفاظ، فأحرص على تجميد اللفظ وإخراجه من مخرجه وكذا، وده مش وحش، لكن أن يتصدر اهتمام على هذا الجانب دون ما سواه، كان ده هو ده اللي حذرنا منه. وأيضا تقصير الوقت الذي يقضيه المرء مع القرآن الكريم، اللي بتيجي كده نافلة أوقاته، حاجة كده يعني جت ما جاتش مش مهم، لكن ثمرة أوقاتي ثمرة نشاطي دايما برجلها مع حاجات أخرى. وزي ما كان بعض العلماء يقول، كنت أقرأ أن هناك من يقرأ في اليوم نصف القرآن أو 10 أجزاء من القرآن، فأجد ذلك كبيرا، لكن لما وجد الناس بتمسك الموبايلات وتقعد عليها ساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، يقوم من النوم يمسك الموبايل، ويجي الظهر يمسك الموبايل، ويجي العشاء يمسك الموبايل، وهو نايم بيحمل الموبايل، ده معناه إنه لو قرأ مع القرآن الكريم نصف هذا الوقت فقط يمكن أن يقرأ كثيرا. لكن إحنا نحن نظن على أنفسنا الحقيقة، نظن على أنفسنا بما نبذله من وقت مع القرآن الكريم، فبالتالي ما ننتفعش بالوقت الثاني. أنا يهمني عايز أخلص الورد بتاعي وكل واحد يروح لحاله. فهذا أيضا مما يكون بين الإنسان وبين التدبر، اللي هو تقصير الوقت الذي يقضيه المرء مع القرآن الكريم. أيضا من ضمن موانع التدبر مقاربة الآثام وارتكاب المعاصي. دي بتبقى حاجة كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإنسان إذا أقبل على القرآن الكريم وقد استعد للطاعة واستعد لتنفيذ أحكامه واستعد للتخلق بأخلاقه، ربنا بيفتح عليه الباب كثيرا وكثيرا. آخر نقطة كانت في التدبر بقى بعد كده إن شاء الله هي عبارة عن نماذج من المتدبرين من السلف الصالح بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. فبتجيب نماذج، ودايما يقال النفس تأنس بالنظائر، النفس تأنس بالنظائر، فتشوف الناس اللي قدامك بتعمل ايه وتحاول تقلدها. ومن هنا جاء في القرآن الكريم ما هو معروف بالقصص، القصص القرآني اللي هو بيجيب أحوال الناس الحسنة أو السيئة، الصالحة أو الطالحة، ويأمر الناس أن يسيروا صراطهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين. فمهم برضه في كل مجال، لا
نتكلم عن أمانة نجيب نماذج عن الأمناء، نتكلم عن صدق الحديث نجيب حديث عن الصادقين، نتكلم عن حسن الجوار نجيب أمثلة عن حسن الجوار، فتدي نوع من التمشيط. فبالنسبة لتذكر القرآن الكريم عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتدبرين صلى الله عليه وسلم، كان زي ما الحديث اللي عارفينه يقرأ مترسلا لا يمر بآية فيها نعيم إلا وسخى الله تعالى منها، ولا بآية فيها عذاب إلا واستعاذ الله منها، ولا بآية فيها سؤال إلا وسخى الله تعالى منها. فكان يقرأ ويعيش مع الآيات، آيات عن الجنة رب يعني منه، مع النار اللهم احفظنا وعافينا، ويعيش مع الآيات بالشكل ده ويقرأ مترسلا ليس همه اخر الصوره، مش عايز ينجز وعايز يكفر، انما زي ما قلنا المره اللي فاتت ممكن اقضي مع القران الكريم وقتا وقتا، هذا الوقت يقل او يزيد يطول او يقصر ما يهمش قد ما يهمني انا عشت مع القران وتعمقت في القران ودخلت في قلب القران حتى وان كان الذي قراته قليلا لا يضيروني في شيء، بل بالعكس ممكن المنفعة فيه إيه؟ المنفعة فيه أكثر. وقلنا إن من نماذج التدبر اللي قلنا حضراتكم عليها وأنا بقرأ القرآن الكريم جاب مني ممكن كراسة كده، وإذا لامست آية من القرآن قلبي أكتبها في ورقة وأجمع الأوراق دي وأحطها كده في صندوق أسميه رسائل ربي، رسائل ربي، وبين الحين والآخر انظر في هذه الرسائل اللي هي ايه يعني لمست شغف قلبي وحسيت وانا بقراها كده بحضور ذهن وب يعني احساس بمتعه وبسعاده ولها معنى لمس قلبي، ولما كفر من الحكايه دي ابص الاقي كل القران الكريم بيمس قلبي واعيش مع التدبر. وقلنا ايضا من الممكن ان يكون لدى الانسان ختمه خاصة بالتلاوة والأجزاء وتقسيم وتحزيم القرآن، وختمة أخرى تبقى مخصوص للتلاوة للتبرك، ممكن في اليوم الواحد آية واحدة آيتين ثلاثة أعيش معهم وأقرأ وأرجع، ممكن أجيب كتاب تفسير أو معاني صغيرة كده وأعيش مع المعاني دي وأشوف هي بتوني إلى إيه وماذا مستهدف، فبالتالي أعيش مع القرآن الكريم على الوجه الذي ينبغي. يبقى ما نهملش، وهذه نصيحة لنفسي ولحضراتكم جميعا، لا نهمل موضوع التدبر في القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتبارك آياته، فهذا مهم جدا. يبقى أول حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله منها عذاب استعاذ بالله إلى آخره. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة بآية واحدة طول الليل وهو يردد هذه الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، طول الليل يردد هذه الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا يعيش معاها، تعرفين لما الواحد يعني مثال بسيط، لو أنا خدت مرض كلمات كده الحاجة كل ما أنظر أخذ عصارة 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 ورق ثانية ورق ثالثة ورق رابعة وتتحقق الفائدة بشكل مركز، فنفس المعنى أقل من كم اللي أنا بتدبر فيه آية آيتين ثلاثة وأعيش معاها بقلبي وقلبي، أقول أوصل لإيه؟ أوصل للاستفادة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم من الليل حتى تتورم القدمات. ننتقل إلى الخلفاء، سيدنا أبو بكر، سيدنا عائشة تقول عنه إن أبا بكر رجل رقيق، إن أبا بكر رجل رقيق، رجل رقيق لا يملك نفسه من البكاء عند تلاوة القرآن الكريم، إذا قرأ غلبه البكاء. سيدنا أبو بكر هذه النموذج. سيدنا عمر كان يمر بالآية في ورده فيبكي حتى يسقط ويحمل إلى بيته يظن أنه مريض ولا به مرض، إنما هو تأثر القرآن الكريم. ومرة بيذكر عنه أنه سمع أو كان يقرأ في الفجر في سورة يوسف، فجاء عند الآية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويردد في إيه؟ في الآية دي ويبكي، يردد في الآية دي ويبكي، ومن كان في آخر الصف كان يسمع له ويسمع بكاءه وهو في القرآن الكريم. وذات مرة يمضي يترقب أحوال الرعية، فسمع رجلا يقرأ في صوت الطير حتى وصل إلى قمة إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع، إن حرف تكون رصده واللام توكيد والجملة اسمية تدل على الثبوت والاستقرار. فدخل في قلبه فقال قسم ورب الكعبة الحق، قسم اللي هو مرفوض، وكتاب المسطور في رق المنشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجوع، ده كل دي قدر، أدوات قدر إيه؟ وبعدين بيقسم عليه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فسقط مغشيا عليه، وحمل إلى بيته وظل يعرض شهرا، شهرا في آية الدنيا عليه في كتاب الله تعالى. طيب، ورجع المرحى أنه قرأ هذه الآية انفروا خفافا وثقالا، فقال أرى ربي يستنفرنا شيوخا وشبابا، جهزوني أي بني جهزوني يعني للجهاد، وقال انفروا خفافا وثقالا، فاتصرع في السياق بأنها شيوخا وشبابا، فقال أي جهزوني، فقالوا أولاد يعني، وهو رجل بقى صار شيخا كبيرا قد غدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ونحن نغزو عنك بعدما خلاص كده بعدما عجزت. فقال ماذا قال؟ يعني معنى الكلام انه ايه؟ قال ان الله سبحانه وتعالى يستنفرنا فجهزوني، فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة لدفنه إلا بعد 7 أيام، فدفنوه فيها ولم يتغير. ده سيدنا طلحة، هم بيقولوا له طريق كبير ويعني كبير السن ليس عليه حرج، فمع ذلك قال جهزوني وجاهد وقتل في سبيل الله ودفن في جزيرة من الجزر، وكان ساعتها الغزو كان في البحر. أيضا في سورة الطور القصة دي وردت مرتين برضه عن سيدة أسماء ومرة عن سيدة عائشة، إن القاسم محمد كان يقول كنت أمر على بيت عائشة، في رواية كان أمر على بيت أسماء، فكانت تقرأ، كان يسلم عليها، فجاء مرة ووجدها تقرأ في سورة الطور برضه، وذهب إلى السوق وعاد وهي لا تزال تكرر الآية، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، تكرر الآية وحد ما مات ظل ينتظر قويا، راح السوق وقضى حاجتها ورجع وهي لا تزال تتلو هذه الآيات الكريمات. طيب الإمام الحسن البصري قرأ في ليلة الآية الكريمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فما زال يرددها حتى أصبح، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقيل له في ذلك فقال إن فيها معتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده، ما نرفع طرفا اللي هي الرمش ده ولا نرده إلا وقع على نعمة وما لا نعلمه من نعم الله أكثر، إن فيها معتبرا اللي هي وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. وهناك آية العلماء جميعا وقفوا عندها وقيل إنها يعني معنى الكلام الذي قيل إنها الآية التي تبكي المؤمنين بكاء للمؤمنين، اللي هي إذا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ورد إن كثير جدا من العلماء يقروا الآية دي فيقفوا عندها ويرددوها كثير، حتى جبنا أسماء للناس اللي هي يعني تميم الداري وحصلت مع الربيع بن حسين ومع الخضيب بن عياض وعلق قائلا وكانت هذه الآية تسمى مبكات العابدين. طب ليه هي مبكات العابدين؟ ايه معنى أحسب الذين جرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء؟ ازاي؟ الاجتراح من الجارحة يعني الذين يباشرون المعاصي بجوارحهم ويقترفون الآثام بأيديهم وأرجلهم وأعينهم وأذانهم، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ يعني هم فاكرين إن احنا هنساوي ما بينهم وما بين أهل الإيمان وأهل الطاعة زي ما قال في آية تانية أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعلهم المتقين كالفجار؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوي. هل يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء؟ قليلا ما تتذكرون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهلا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ المقابلات دي كانت تستوقف هؤلاء العلماء ومنهم هذه. فطب هو بيبكي ليه؟ ما هو خايف ليكون هو من الصنف الأولاني ده. ده الكلام ده تميم الداري فضال بن عيار وزي الأسماء الربيع بن حسين ناس أفاضل وناس أصحاب التزام، ويخشى الواحد منهم إنه يبقى من أهل آية اجترحوا السيئات، ما يكونش من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. فبالتالي هذه كلها نماذج كثيرة تدل على ضرورة إن وحدة تقرأ القرآن الكريم ما يمرش عليها، وساعدنا فيها المعنى اللي قلت لكم عليه الأسبوع اللي فات أخبر عن بعض المؤلفين إن أنا يبقى عندي كراسة، عندي كشكول، عندي أجندة، عندي حتى قصاصات وأكتب فيها رسائل ربي. كلام جميل وحلو ورائع، وهتبص كل ما كده تجيك حاجة تقوم إيه يعني تبص فيها بصة وتتذكرك بمعنى من المعاني اللي جنبي لما قرأتيها يعني لمست انشقاق القلب، فبالتالي أصبحت إن شاء الله تبارك وتعالى مركوزة في القلب، مركوزة في القلب. وهتلاقوا آيات كثيرة جدا جدا كانت دافعة، زي راجل بيقول لك الراجل الكبير انذروا خلافا الذي قال الآن إن الله يستنكرنا شيوخا وشبابا أعدوا لي عذر الحرب. يا عم انت كبير وانت خلاص ما تعديت السن القانوني، لكن لا أعدوا لي حاجة. فهكذا ينبغي أن ننظر إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم ها مصدر من مصادر الهداية، بل هو كل أصلا نزل الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، فإحنا محتاجين إن إحنا نتدبر. طيب النقطة بقى الثانية، تدبر القرآن الكريم ها هيوصلنا في النهاية إلى إيه بقى؟ إلى العمل بهذا القرآن وهي بالتمر. هي دي الغاية المتبارة، أن يتحول القرآن الكريم من مقروء إلى مطبق تطبيق عملي. أكون قرآنا يمشي بين الناس، يرى القرآن في سلوكي مش على لساني، إنما يرى في سلوكي، تشتم له رائحة في تصرفاتي. أكون إنسانا قرآنيا يبتدل يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أقول لبيك يا ربي وسعديك، أنا مرتدل يا رب. ها فالمثال القرآنية لما سيدنا الوحي أقسم لله أن لا يعطي لمصطح الذي تكلم في شأن سيدة عائشة في قصة الجفن حلف أن لا يعطيه العطاء كما يعطيه الجفن. راح بيتكلم على بنته ويقول فيها كلام يردد ما يقوله المنافقون والمبطلون، فقال مش كان بيديله عطاء كرمه كان قريب ليه يعني. فنزل القرآن الكريم ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. رد قال إيه؟ بلى أحب أن يغفر الله، بلى أحب أن يغفر الله لي وأعاد ما كان يفعله من قبل. ما أقولش لا ترضاه مش هتديله يا عم، ده ربنا بيقول كذا، لا لا مش هتديله، لا مفيش كذا. فبنقول كل الكلام اللي احنا قلناه من اول القران بدايته او القران المبتدئ كله بيركز على اللي وصلنا للنقطه دي. فعارفين الشجره الكبيره اللي فروعها واصولها وجذورها وغصونها واوراقها في النهايه المستهدف منها ايه؟ ان انا اخذ منها ثمره. اخذ منها ايه؟ ثمره. طب ما طلعتش الثمره يبقى زي استظل فيها ما لاقيش ظل، اخذ منها ثمر فلا اجد فيها ثمرا يبقى ما لناش ثمر. فالقران الكريم حجه لنا او علينا، حجه لنا او علينا. القران الكريم مطلوب منا ان احنا نحيا به، نحيا به. يبقى القرآن دستورا للأخلاق، منهجا للتعامل، يبقى القرآن الكريم دليلا يوصلنا إلى الهدى، هو ده المستهدف. إن العمل بالقرآن هو الثمرة اليانعة لقراءته والتدبر فيه وحفظه وتحفيظه، ولو فاتنا قصاص هذه الثمرة لضاع كل ما تقدم من جهد وتعب، بل وتحول القرآن في حياة صاحبه إلى حجة عليه وخصم له بين يدي الله تبارك وتعالى، وبدلا من أن يكون شفيعا لصاحبه يسوقه إلى النار وبئس القرار. وفي الحديث القرآن شافع مشفع وماهل مصدق. القرآن شافع مشفع، السياب والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة الحسنان، فهو شافع مشفع لمين؟ يعني الإمام مثل فهو غيرهم ناحل المصدق. وكلمة ناحل تعني أنه شاهد على صاحبه أو أنه خصم مجادل، خصم مجادل مصدق. لما يجي القرآن يقول يا ربي الراجل ده الحفظ أيامي ولكن كان يكذب ويسرق ويغتاب ويأكل أموال الناس بالباطل ويصدق القرآن الكريم ويصبح شاهدا على صاحبه. فهذا اللي احنا طرحنا كان قبل كده أشرنا إليه مرارا كثير جدا، كل ما بنتكلم نتكلم على الموضوع ده، لأن القرآن الكريم ينبغي أن يتحول في حياتنا إلى تطبيق عملي. لكن ركزنا شوية في الفصل ده ويبنى لكم الأدلة من القرآن ومن السنة اللي تؤكد على أن القرآن وحده لا يكفي دون العمل به. ربنا سبحانه وتعالى طيب دعانا إلى العمل بالقرآن، إيه بقى؟ نجيب كده الآيات. مرة يأمرنا باتباع القرآن الكريم، اتباع اتباع، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. يبقى أبي أمره فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومرة يدعون إلى أن نحتكم إليه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعهم ومحذرهم أن يتبعوك عن بعض ما أنزل الله إليه. ومرة يدعون إلى الاستمساك به، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، خذوا ما آتيناكم بإيه؟ بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، فنستمسك بهذا القرآن الكريم. ومرة يدعون إلى تلاوته، قلت ما أوحي إليك من الكتاب، قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولا أكل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وكذلك أوحينا إليك قرآنا قرآنيا لتتلو عليه الذي أوحينا إليك. لتتلو عليه، فالتلاوة مقصودة. طب هل التلاوة تعني فقط أن أرد بلساني؟ لا، في تلاوة بالنص وفي تلاوة بالإيه العمل. تلاوة بالعمل اللي هي اتباعه اللي يستر على نفسه. ولذلك هو الإمام ابن القيم يقول في هذا المعنى في مسألة التلاوة، تلاوة القرآن تتناول لفظه ومعناه، والمراد بتلاوة المعنى اتباع القرآن تصديقا بقبله واتمارا بأمره وانتهاءا بنهيه واهتماما به حيث قادك انقذت معه. وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ، وأهلها أهل تلاوة ومتابعة حقا. يبقى أنا بسمع كلمة وأنا أتلو القرآن مش على قرار بس، إنما هذا من التلاوة، هذا من التلاوة، ولكن تلاوة المعنى أشرف، وأصحابها هم أهل القرآن حقا. لو تفتكروا مرة تفتكروا لو جمعنا الآيات اللي فيها الأمر بالصدقة كلها، جمعنا الآيات اللي فيها الصدقة مرة بالمضارع ومرة بالأمر ومرة بالمصدر ومرة بالصيغة المبالغة، وبعدين أقرأها وأحفظها وأنشرها ولا أعمل بها، ليس لها ليس. لكن لو كان واحد بقى مش حافظ الآيات دي بس عنده حب للإنفاق وللعطاء وإيده ما شاء الله ممدودة دائما بالخير، أيهما أفضل عند الله سبحانه وتعالى؟ اللي حفظ اللفظ ولا اللي أقام المعنى؟ اللي أقام المعنى، اللي أقام المعنى. ويكون عند الإنسان لما يتعامل بقى مع القرآن بجد يجد أن يحيى ويجد أن حاجته إلى الصدقة أحوج من حاجة الفقير بيها. الفقير بيقدر ياكل ويشرب بيها، لكن أنا محتاج من وراء إيه؟ الثواب، محتاج الأجر، فأنا في حاجة إلى الصدقة أكثر من حاجة الفقير إليها. وبعدين لما الإنسان يتأمل يجد مثلا لما ربنا استقرار كده في موضوع الصدقة، لما ربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى الصدقة قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة واحدة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، مش ده اللي بيحصل؟ ده بيحصل في أرض الواقع ولا لا؟ حباية واحدة تحطيها تطلع سنابل، والسنابل فيها 100 حبات، ها؟ فده عطاء ربنا بيزورنا إذا نحن تصدقنا بحبة أو بأي شيء يمثل القرآن أنه كان حبة تتضاعف 700 ضعف. بس كده بيقول إذا كان ده عطاء الأرض التي هي من خلق الله فكيف بعطاء الله نفسه؟ ولذلك قال الله يضاعف لبعضها لمن يشاء. طب المضاعفة دي كتير ولا قليلة؟ قال والله واسع ايه؟ عليم. فيعني عطاء ربنا لا حدود له، لا حدود له. فيبقى لما واحد ياخد باله من دي تبص تلاقيه ما شاء الله حريص على الصدقة وحريص على البذل وحريص على ان يكون يده مرخية دائما للصدقة. وما يعني ما يشحش وما يتخلش وما يقولش بقى أنا في السلطة هتنقص السلطة أكثر ما بتنقص الله ده بتزوله مع إنها في الصور بتنقص ولكنها في الحقيقة بتزول. طب الربا اللي هو الريادة الربا بدي خمسة باخدهم سبعة ثمانية طب هذا يزيد ولا ينقص؟ لازم ينقص. يمحق الله الربا ويربي الايه؟ الصدقات. وما آتيتم من ربا ليربى في أموال الناس فلا يربى عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالواحد لما يقرأ هذه يعتبرها رسالة من ربنا إليه. يا سلام. رسالة من ربنا، ربنا بيقول لي انفق. انفق يا ابن آدم انفق عليك. طب أنا مستني إيه؟ مستني إيه؟ أنا أنفق وأعطي وأبذل. وأنا على يقين من إن ربنا سيخلف عليا. وعلى ثقة إن ربنا سيضيعني. هكذا. فيبقى تلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة النص. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ده القرآن الكريم مرة قال اتبعوه مرة قال استمسك بالذي يوحي إليك ومرة قال واحكم بينكم بما أنزل الله ومرة قال كل ما يوحي إليك كلها أوامر للعمل. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة قوي أثنى فيها على أهل القرآن ولكن ما في حديث ذكر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام يثني فيه فقط على من يقرأ القرآن إنما دائما يشحقه كما يدل على العمل دائما. تعالوا مثلا يقول لك من حفظ القرآن وعمل بما فيه أنجز والداه تاجر تقول أحسن طرق الشخصية في الدنيا. فأن من حفظ القرآن إيه؟ من حفظ القرآن إيه؟ وعمل به. من حفظ القرآن وعمل به. والحديث اللي بيقول الصيام والقرآن يشفعان عبد يوم القيامة. يقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشراب والشهوة نهارا فشفعتي. ويقول القرآن يا ربي منعته النوم ليلا فشفعتي. عمله هذه حاجة. وأيضا يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران فيحال جامع صاحبه لها. في البلاد حتى ليه؟ يؤتى بأهل القرآن من هم أهل القرآن؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يؤتى بأهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فربط ما بين القراءة وما بين العمل. هذه حديث ثاني. حديث ثاني. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه قبره. ده بيصور النبي حالة بالظبط زي ما جه حديث. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه قبره كالرجل الشاحب ده اللي هو اللي قايم القبر ده وكله تراب وكله عفرة كالرجل الشاحب ده. يقول له هل تعرفني؟ ده القرآن بيسأله هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفه. فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفه. فيقول أنا صاحبك القرآن. أنا صاحبك القرآن. إيه بقى؟ بيتكلم الحديث الذي أضمحتك في الهواجر وأسهرت ليلك. أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك أضمحتك في الهواجر يعني إيه؟ كنت مقصوم وأسهرت ليلك كنت بتقوم. تبديدا بتعريفات وتوجيهات مين؟ القرآن الكريم. وإن كل تاجر من وراء التجارة وأنت اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الخبز اليميني والمل بشمالي ويكسر والداه وحلتين لا تقوض له الدنيا. الشاهد كلمة أنا صاحبك القرآن الذي أضمحتك في هواجري وأسهرت ليلا. مش أي حاجة. طيب إيه كمان؟ الحديث لا حسد إلا في اثنتين لا حسد، يعني هنا كلمة حسد لا تعني تمني زوال نعمة الغير زي ما هو معروف في المعنى اللغوي الحسد، لا، الحسد هنا بمعنى الغبطة. يعني ايه غبطة؟ يعني اتمنى لنفسي ما عند الغير. طب بدل ما اروح اقول يا ربي زي ما اديت فلان عماره اديني عماره، زي ما ربنا اكرم فلان بسياره اديني سياره، ما تمناش الحاجات الدنيويه، الحاجات دي مش هي دي المبتغى، انما قال لا حسد الا بالسنتين دول اللي تقول يا رب دي زيهم. ايه بقى؟ رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أثناء الليل ونهاره. هذه أدي اللي نتمنى، مش آتاه الله القرآن سكت، إنما آتاه الله القرآن فهو إيه؟ يقوم به أثناء الليل ونهاره. على إيه؟ هو أنا أعرف 24 ساعة على القرآن؟ لا، إنما وأنا نائم وأنا متيقظ وأنا بشتغل وأنا بربي أولادي وأنا بعامل أهلي وأنا بتعاشر مع جيراني، كله بيمشي وفق تعاليم هذا القرآن الكريم. طب الناس اللي ما بتمشيش زي ما ينبغي بقى وتعيش بالقرآن وبيعيش مثلا بيقرا القرآن وخلاص، شوف الحديث كده، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا، نسمع، إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الفرس. كلام جميل جدا. إن من خير الناس رجلا، إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعينه أو على قدمه. الشرط يعني يكون على ظهر فرس، يعني يكون بجهة سبيل، بس هو ده الوحيد، لا، على قدمه. واحد يمشي فيه قضاء حوائج الناس، واحد يطلب علم، واحد أهم حاجة إن يكون في سبيل الله، إن يكون في سبيل الله. ودائما الإنسان يرجو الله سبحانه وتعالى بمعنى مهم جدا، المعنى ده إن أنا ما يدعش بخطري، ولا اني انا اتحرك حركة هنا ولا هناك، ولا ارى الا دائما فيما يرضي الله سبحانه. انا قلت الكلام ده ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. طب انا رحت المشوار ده ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. طب انا وديت ولادي يتعلموا التعليم ده ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. طب انا سمعت الإساءة إليه ده ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. يبقى كل صغيرة وكبيرة في حياتي محكومة في إطار ناشي، زي ما يكون على قضية أمر كده لا أحيد عنه لا شمال ولا يمين، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده واحد ولا حاجة ولا أكثر من حاجة؟ هو من هنا لهنا أهو خط مستقيم واحد بس. رحت كده جيت كده على الحق. نور الله من أنفسنا خيرا، لا يرانا الله حيث نهانا ولا يفقدنا الله تعالى حيث أقرانا. يبقى كل حاجة وأنا بعملها، حتى لو همسك تليفوني ومن أعمل مكالمة، لو هبص مثلا في أي حاجة، لو هقرأ كتاب، لو أتعامل مع حد، قبل ما أعمل أي حاجة اللي هي حاضرة في ذهني وفي قلبي وفي عقلي ووجداني كله، ان انا هدبر ربنا سبحانه. لو اطلع الله تعالى على الانسان بالمعنى ده، هو شيء كبير جدا جدا. لما سئل احد السلف الصالح: ما خير ما يتقرب به العبد الى الله؟ قال: ان يطلع الله على قلبي فلا يراه يرجو الله، ليس في قلبي الا الله سبحانه وتعالى. في واحد يعمل لصالح الحزب، واحد يعمل لصالح العائلة، واحد يعمل لصالح نفسه، واحد يعمل، إنما إحنا مفروض يبقى دايما فكرنا وعقلنا وتصرفاتنا مش هوى ولا مزاج ولا حاجة، يعني يحكمها أي اعتبار، إنما إحنا بنعمل إيه؟ فأدي أدي المعنى هو، إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرس أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس، وهو رسالة كلمة كبيرة، وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه، وإن من شر الناس رجلا فاجرا، رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه، لا يهتم بالأمر ولا بنهي ولا بتوصية ولا بنصيحة ولا بقصة ولا بمثل ولا ده، بس بيقرأ الخاص تخلي ده من شر الناس على ربنا سبحانه وتعالى، وده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث موجود مفرد في رياض الصالحين في باب الرؤيا لمن لم يتيسر له الحصول على صحيح البخاري نفسه. النبي عليه الصلاه والسلام كان قد راى رؤيا في المنام فيها مشاهد كثيره جدا، مشاهد متعدده، ومن بين ومعه ملكان، فيسال من هذا ومن هذا ومن هذا، فمن بين ما شاهد صلى الله عليه وسلم أنه أتى على رجل مستلق على قفاء ورجل قائم عليه بصخرة، وإذا هو يأتي بالصخرة على رأسه، صخرة ربنا يكتب شر على رأسه، فيتدهده الحجر يتدحرج ها هنا، فأتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. الحجر يتدهده يتهتك وراسه في الدش، يروح يجيب الحجر يجيب بقى سليم والمال الثاني سليم يجيبه تاني ثالث عاشق هكذا. طب ايه الحكايه دي؟ ايه الموضوع ده؟ ده موضوع مش سهل، جاي على اشرف حاجه في الانسان دماغه عقله. حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكين اللذين الصحابة وفي رحلته حتى يقول هذا المشهد، قال له: أما الرجل الذي رأيت مستلقيا على قفاه مستلقيا فرجل آتاه الله تبارك وتعالى القرآن، آتاه الله القرآن، حلو قوي، آتاه الله القرآن، فنام عنه بالليل ولم يفعل بما فيه النهار، نام عنه في الليل ولم يفعل بما فيه النهار، فهو يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة، يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة. حديث مرة صحيح، رجل مستلقى على قفاه ولا بيديره على دماغه بالطوق أو بالحجر تتفكك الرجل ترجع تاني وثالث وعاشر وهكذا. ليه؟ آتاه الله القرآن ومع ذلك ينام الليلة فلا يقوم ولا يفعل بما في القرآن من آذان في نهاره. وفي حديث الأخبار الإمام مسلم كلنا حافظينه: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك ده يعني اسمه حسنة، وعليك يعني في مثال السيئات والعياذ بالله. وكل ما ورد في كتاب الله تعالى من ذم لمن يعلمون العلم ولا يعلم ولا يعملون به يطبق على من يقرؤون القرآن أو يحفظونه ولا يعملون به. يعني أي آية بتذم ناس عملوا العلم ولم يعملوا به، علموا العلم ولم يعملوا به. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تنطبق على من دي؟ على اللي حافظ القرآن وعلى شيء. طيب في صوت الجمعة: يا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها علما ولم يحملوها عملا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هقول بس الآية تقول مثل الذين حملوا بالتوراة، احنا بدنا غلوة. لا، أقول إياك أعني واسمعي يا إيه؟ يا جارة. إياك أعني واسمعي يا جارة. فالكلام ده اللي بيتقال بس على من حمل التوراة علما ولم يحملها عملا، برضه من حمل القرآن علما دون عمل ينطبق عليه المثل. قال في سورة الأعراف: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تترك يذهب. هذا المثل قيل في شأن شخص في بني إسرائيل اسمه العام الطاهرة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طب نرد الكلمة الأزاد ونكمل إن شاء الله. طيب نستكمل إن شاء الله. فكنا بنتكلم على قصة واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها. بنقول إن دي نزلت في رجل من بني إسرائيل، لكن في قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ. واتل عليهم أي واحد آتيناه آياتنا فانسلق منها. فهذا مما يقال في من حمل القرآن ولم يعمل به أيضا. طيب بعض أقوال السلف الصالح في مسألة خطورة أن يحمل الإنسان القرآن ولا يعمل به، جايبين بعض كلمات لهم. أبو سليمان الزهراني يقول: الزبانية أسرع إلى حملة القرآن يعصون الله الذين يعصون الله منهم إلى عبد الحسن حين عصروا الله سبحانه وتعالى. الزبانية أسرع إلى من عصر الله بعد أن أخذ القرآن أسرع منهم إلى عبد الحسن. ليه؟ لأن ذا عنده ويل للجاهل مرة وويل للعالم ألف مرة. ده عنده علم وعنده معرفة. وقال بعض السلف: إن العبد لا يفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ منها، وإن العبد لا يفتتح سورة فتلعنه الملائكة حتى يفرغ منها. ده بتصلي عليه وده تلعنه، إيه الفرق؟ ها، إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه وإلا تلعنه. وقال بعض العلماء: إن العبد لا يتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم أو يعلم، يقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهو الظالم نفسه، ويقرأ: فنجعل لعنة الله على الكاذبين وهم. لما يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم يبقى بيلعن نفسه، فنجعل لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب يبقى هو ملعون والعياذ بالله. وقال عبد الله بن المبارك: كم من حامل للقرآن والقرآن يلعنه من جوفه، وإذا عصى حامل القرآن ناداه القرآن: والله ما لهذا حملت، ألا تستحي من ربي. والكلمات في هذه الحقيقة كثيرة كثيرة. واحد من المعاصرين يقول: إن الذي لا يكابد منزلة الإخلاص، إن الذي لا يكابد منزلة الإخلاص ليس حافظا سفلا. إن الذي لا يكابد، يعني إيه لا يكابد؟ يعني لا يحاول ويجتهد في أن يكون من المخلصين، ده مش حافظ صفر. وإن الذين لا يذوقون طعم الأنان عند الدخول في حمل معوذتين، ها، لا يكون قد اكتسب صورتي الفلق والناس. واللي يسمع آيات التهجد: ها، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، طائفة مش النبي بس لوحده، ثم لا تلتهي أشواقه إلى قيام الليل يبقى كأنه محفظة الزمن. يا أيها المدثر قم فأنذر وما قمت فأنذر، يبقى كأنه محفظة المدثر. فمهم جدا، إنما الحافظ للشيء هو الحافظ لأمانته، المتحقق بحكمته، العامل بمقتضاه، المكابد لما تلقى عنه من حقوقنا. بنشير إلى معنى سبق وقلناه لكن بالأكل عكاية. الله تعالى قل وإنه لكتاب عزيز ذا القرآن. من مظاهر عزة القرآن الكريم أن من أقبل على القرآن أقبل القرآن الرحيم، ومن أحب القرآن أحبه القرآن. لكن اللي يذهب في القرآن ويبعد عن القرآن وينهى بنفسه عن أحكامه وأدابه هذا القرآن هذا في غنى عنك، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا يخالف تدبيره من حكيم حميد. قال وإنه لكتاب عزيز. ومن ذئن العزة إن أنا أقدم على القرآن حتى يقبل القرآن علي. هذا يعني تقريبا يعني معظم ما نقيل في هذا الجانب. مسألة إن إحنا بنقرأ إن لله أهلين إلى الناس، قالوا من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله ورسوله. من هم أهل القرآن؟ من هم أهل القرآن؟ هل بيقيم القرآن حروفا فقط؟ أو الذي ينسي من النغمات ويجيب المقامات الموسيقية ويقعد يجيب دي سيكا ودي هواندي ودي مش عارف إيه وكلام زي ده، هم دول أهل القرآن؟ يا حافظ القرآن لا تطرح لأبل حتى يشهد لك كل حق فيه، حتى يشهد لك كل حق فيه. فأهل القرآن هم الذين أقاموا الحروف وأقاموا مع حروفه حدوده وآدابه وتخلقوا بأخلاقه. ويقول الشيخ المعصر هذا من ضمن المعاني: لا تخبر الناس كم تقرأ من القرآن ودعهم يرون فيك القرآن. ليس العبرة أين وصلت في قراءة القرآن، إنما العبرة أين وصل القرآن فيك. أنت وصلت حد فين؟ لا، أنت وصل القرآن فيك لحد فين. أنت دخلت إلى عالم القرآن بقراءته وحفظه، لكن هل دخل القرآن فيك؟ والكلمة الجميلة يقول البعض الثاني: ليس مفروضا أن يكون في جانبك مصحف، بل العبرة أن يكون في أخلاقك آية. العبرة أن يكون في أخلاقك آية. هذه يعني معاني تطرق وكثيرة وردت في شأن ضرورة العمل بالقرآن الكريم. ويبقى كده الحمد لله نحن أنهينا الجزء الثاني من الدراسة بعد ما جبنا القراءة والسماع والحفظ والتحفيظ والتدبر. ختمنا الكلام في ايه يا جماعة؟ ختمنا القرآن الكريم بالدعوة إلى العمل به، وهي دي الثمرة اللي بنرجوها. نجينا هنا في الدار ونجينا في 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 دار القرآن وفي جمعية الحال القرآن مستهدف من ورائها مش إن أنا أخرج نسخ من القرآن. لما يقول مرة لأحد الناس يقولوا له فلان حافظ البخاري، قال زادت في البلد نسخة. زادت في البلد نسخة يعني إيه؟ يعني الحكاية مش حكاية إن أنا أحفظ أعضاء القلب، إن أنا أحفظ وأحنن أتأدب وأتربى. هو ده المستهدف. واي انسان يعني صدقوني ان كثير من الناس النهارده بتشوف سلوكيات مننا احنا اهل القران مش مظبوطه. فهي يقول لك ادي يا ستي، ادي اللي بيقول قال الله قال رسول، ادي الناس اللي هي بتروح الدار وتحفظ القران وحفظ سوره البقره وسوره ال عمران واستوعب القران الكريم من الفه الى يائه فما اسقط له حرفا. تلاقي ممكن للأسف الشديد ممكن يغش في المعاملة، ممكن يكذب في الحديث، ممكن يسيء في المعاملة، ممكن يعني العلاقة حتى في داخل البيت ما بين الأم وأولادها ولا ما بين الزوجة والزوج وما بين الجيران وبعضهم، بيبقى فيها حاجات كثيرة. يجي الناس بقى ما يحملوش المسؤولية على اللي بيعمل كده، يقول لك آل فرعون، آل اللي يقول قال الله قال الرسول. ولذلك حتى في القرآن الكريم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وآية ثانية ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني ايه فتنة للذين كفروا؟ يعني ايه فتنة للقوم الظالمين؟ هيجي الظالم يعمل الحاجة تقول له حرام، يقول لك حرام حرام يا عم الشيخ، ده بيعمل فلان الفلاني اللي بيروح دار الارقم بيحفظ قران. لما تيجي تشوف الست بتعمل ايه مع جوزها ولا الراجل بيعمل ايه مع مراته من سوء المعامله وسوء الامانه، فكده بقى انا بقيت فتنه، كده بقى اشجع الناس على فعل المعصيه. من هنا ضروري جدا نحافظ على انفسنا، نحافظ على اخلاقياتنا، ونيجي هنا عشان نتوضا قبل ما نقيم الحروف نقيم الاداب والاخلاقيات. ومن هنا جاءت فكره أول انتفاع القرآن، وإن إحنا نقدمها لطلبة المعهد في السنوات الأولى لالتحاقهم بالدراسة اللي هي تمهيدية أولى أو ثانية أو ألف به. فالحمد لله الذي أعملت لهم الصالحات، وطبعاً أن ربنا جعلها سبباً إنها تشجع الواحد إن يجمع المعلومات اللي لديه ويضعها في كتاب مع بعضيها كده. وإن شاء الله قبل حضراتكم ابتداء الأسبوع الجاي نماذج من تدبر القرآن من خلال صور جزء عامة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضا، وأن يجعلنا مما يسمعون قولا بعد أول صوت. ومعنا الآن حصة لغة عربية إن شاء الله.